بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. وهذه الأيام البيض، لأن الليالي تكون بيضاء لاستنارة القمر فيها. ويذكر الآن فيما يتعلق بمسائل الإعجاز العلمي في السنة أن في هذه الأيام، كما تعرفون بسبب القوانين الجاذبية، يكون هناك يعني مد في البحر، وكذلك يعني جسم الإنسان يتأثر، ويقولون يعني الدم يهيج أو الرطوبة تزداد. فالصيام هنا يعني يناسب في هذه الأيام، يناسب يعني جسم الإنسان، فيكون هذا فيه مصلحة للإنسان في بدنه، في تخفيف هذا عنه، والله أعلم. وهذه الأيام، الأيام البيض، يستحب أن تصام في هذه الأيام 13 و14 و15. إذا ما صام هذه الأيام يصوم أي 3 أيام من كل شهر، لأن اليوم ب10 أيام، الحسنة ب10 أمثالها، فكأنه إذا صام 3 أيام صام 30 يوما، كأنه صام الشهر كله، وبهذا يكون قد صام الدهر كله. سيأتي معنا الجمعة، تأتي معنا. قال يعني يجوز حتى لو كان الجمعة انفرادا إذا كان هذه نيته. طبعا هنا انتهى من ذكر الأحاديث المتعلقة بصوم التطوع. طبعا أيضا يدخل في صوم التطوع الإخوة صيام شهر الله المحرم، كما في الصحيحين، أو كما في مسلم، نعم، كما عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وكذلك صيام 9 ذي الحجة، يعني من أول يوم من ذي الحجة إلى يوم عرفة، أيضا هذه مستحبة. ورد فيها حديث، يعني وإن كان فيه كلام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، لكن هي تدخل في الأيام الفاضلة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. والحاج يكره له كما عرفنا أن يصوم ماذا؟ يوم عرفة. أما ما قبل ذلك فلا يكره له، يعني لو صام الحاج الأيام التي قبل ذلك، حتى لو صام يوم التروية، هذا يذكره الشافعية في كتبهم وكذلك غيرهم، فينصون أن هذا يستحب عموما، ونص الشافعية الاستحباب حتى صوم يوم الثامن، لكن هذا الإخوة بشرط أنه لا يضعف، ولا يعني يؤدي ذلك إلى ضعفه وعدم تمكنه من القيام بمناسك الحج، وأن ينشط في التلبية والذكر في ذلك اليوم. وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، طيب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. فهذا الإخوة يدل على عظم حق الزوج، و لا يقال هي تصوم ثم لو أرادها تفطر، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه قد
إذا علم مثلا، لأنه إذا علم أنها صائمة قد يترك أو ما يريد، يعني يجد حرجا في نفسه، فهذا المقصد مقصد عظيم، وهو المقصد من الزواج حصول العفاف للرجل والمرأة. طيب، لا يحل للمرأة أن تصوم، هل هذا يدخل فيه صيام قضاء رمضان؟ هل تستأذنه أو لا؟ نعم، قال نعم سنت، زاد أبو داود غير رمضان، لأنه إيش؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن مع ذلك لابد أن نفهم هذه اللفظة في غير رمضان. القضاء الإخوة كما تعرفون موسع بالنسبة للمرأة، فهنا قال العلماء حق الزوج واجب على الفور، وأما القضاء فهو إيش؟ متراخٍ، ويقدم الواجب على الفور على الواجب على التراخي. ولهذا قالوا إذا أرادت أن تصوم صيام القضاء أيضا تستأذنه ما دام الوقت موسعا. أما إذا كان الوقت مضيقا، الآن ما باقي إلا أسبوع من شعبان مثلا وعندها 7 أيام، فهنا خلاص لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هنا ما تستأذنه، لأن يجب عليها أن تقضي ما كان في رمضان الأول قبل أن يدخل رمضان الثاني. وهذه مسألة ما ذكرناها، لأنه هذا يعرف أو يعلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما كانت تؤخر قضاءها إلى شعبان، هذا يدل على أنه يعني إذا أخرته ما بعد رمضان في هذا حرج. قالت ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. طبعا إخوة، الذي يؤخر القضاء بدون عذر إلى ما بعد رمضان الثاني فيجب عليه ماذا عند جمهور العلماء؟ القضاء مع ماذا؟ الإطعام. يجب عليه القضاء مع الكفارة، أن يطعم عن كل يوم مسكين. وهذا يدل عليه أثار الصحابة رضي الله عنهم، هذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أمروه بالإطعام. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. فيحرم صيام يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق، هذه 5 أيام تحرم، وما يوجد أيام أخرى يعني تحرم مطلقا هكذا إلا هذه 5. فيوم الفطر ويوم النحر لأنها أعياد المسلمين، فإذا صام المسلم يوم العيد كأنه يرد ضيافة الرحمن جل وعلا. بعد رمضان يأتي يوم الفطر فيه ضيافة من الله تعالى لعباده، فلا يليق أبدا أن تصوم هذا اليوم، تعرض عن ضيافة الملك الكريم. وكذلك يوم النحر يوم الأضحى يقع بعد 10 من ذي الحجة، بعد الاجتهاد في الصيام والقيام والعبادة وبعد الحج لمن حج، فيأتي يوم الأضحى فيه أيضا عيد المسلمين، وفيه يعني سرور وضيافة من الله تعالى لعباده. ولذلك أيضا يتبع يوم النحر 3 أيام، أيام التشريق يعني كانوا يقددون اللحم، يشرقون يعني يقطعون اللحم ويبسونه حتى يحفظ، سميت أيام التشريق. يقال أيضا تنشر للشمس، فأيضا هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب، لأنها أيام ضيافة بعد الوفادة على الله والتقرب لله جل وعلا في الحج، وكذلك لمن كان في سائر البلدان تتقرب إلى الله في هذه الأيام العشر، ثم بعد ذلك تأتي أيام الضيافة يعني في هذه الأيام، ويستعين بأكله وشربه على ذكر الله، قال وذكر لله عز وجل، أن هكذا المسلم دائما يكون على ذكر دائم لله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والمقصود بالأكل والشرب هنا أن يستعين به على طاعة الله. متى يجوز صيام هذه الأيام؟ قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، كما تعرفون المتمتع أو القارن إذا ما وجد الهدي يجوز له أن يصوم، طبعا فصيام ثلاثة أيام في الحج، سبعة إذا رجعتم. هذه ثلاثة أيام متى يصومها؟ بعد أيام التشريق، هذا خيار. خيار الثاني متى يصومها؟ نعم السابع والثامن والتاسع مثلا، لكن هنا ماذا يفعل؟ يقدم التلبية بالحج في اليوم السابع حتى يصومها وهو قد تلبس بالحج. نعم، وهذا أيضا جاء عن عائشة وبعض الصحابة رضي الله عنهم. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، رواه مسلم. وهذا الإخوة حديث عظيم في غلق أبواب البدعة، البدعة الإضافية، وهي التي يكون أصلها مشروعا لكن يأتي الإنسان ويخصص الطاعة بزمان معين أو بهيئة معينة أو بحدود معينة ما جاءت في الشرع، فهذا يدخل في الابتداع في الدين. ولهذا تأمل لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، لأن ليلة الجمعة يعني يوم الجمعة يوم مبارك ومعظم، فقد يظن ظان أن إذن أقوم ليلة الجمعة خاصة فقط من بين سائر الليالي، فلما يخص القيام بليلة وما جاء الشرع بالحث على القيام في تلك الليلة فيكون إيش؟ قد يعني زاد في الدين. كذلك إذا خص يوم الجمعة بالصيام قل هذا يوم مبارك نصوم هذا اليوم، فهنا لا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يجوز مثل هذا التخصيص في العبادات. ولذلك هذا جاء عموما يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة قال عطاء كان ابن عباس رضي الله عنهما ينهى عن إفراد اليوم كلما مر بالإنسان، وعن صيام الأيام المعلومة، وكان ينهى عن صيام الأشهر لا يخطئنا، يعني أن يجعل الإنسان له أيام ما وردت في الشرع. نعم صوم الأثنين والخميس طيب، لو واحد قال أنا صوم كل يوم ثلاثة هكذا بس بدون قلنا عندك إجازة عندك سبب عندك ظرف، قال لا فقط هكذا، فمثل هذا التخصيص ما يكون إلا عن إيش؟ عن اعتقاد. طيب ليش تخص هذا اليوم؟ فإذا كان هذا بقصد التخصيص هذا لا شك أن يكون فيه يعني اعتقاد معين أو ترجيح فيدخل في البدعة، فهذا يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. طيب إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشورة جائز حتى لو أفردته بالصيام. طيب واحد عنده سبب ظرف قال أنا عندي إجازة يوم الجمعة وأنا أريد أن أكثر من الصيام أصوم بعض الأيام لكن ما تيسر لي في العمل أصوم، لكن يوم الجمعة فرصة سأصوم يوم الجمعة، فلا ينهى عن ذلك لأنه ما قصد ماذا؟ الجمعة، ما قصد الجمعة وإنما قصد أن يتنفل. واحد أراد أن يصوم شعبان وقال أنا فرطت وجاء يوم الجمعة وتكاسل عن صيام الخميس، يوم السبت عند مثلا ظرف أو عمل قال أنا صوم الجمعة بنية صيام شعبان، لا بأس، لأن ما قصد تخصيص الجمعة، ما قصد تعظيم الجمعة. وهذا النهي الإخوة عند جمهور العلماء على الكراهة، وطبعا الذي يقول بكراهة إفراد الجمعة بالصيام هم الشافعية والحنابلة، طبعا عند الحنفية والمالكية لا يكره أصلا إفراد الجمعة، لكن ما دام أنه ورد الحديث بهذا يعني فهو يعني يؤخذ به، لكن ما يقولون هنا على التحريم، الجمهور يقولون على التنزيه. نعم، وإن كان بعض السلف قال على أنه محرم، لكن الذي فهمه جماهير أهل العلم أنه على الكراهة، وكما عرفنا الكراهة تزول إذا كان له مقصد أو وافق عادة. وفي الحديث الآخر قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وهذا يزيل صورة تعظيم اليوم، يعني يزيل العلة من النهي، أنك إذا صمت يوما قبل أو يوما بعده كأنك ما قصدت الجمعة بالصيام، فزالت العلة، علة تعظيم الجمعة. فيجوز أن تصوم يوما قبل أو يوما بعده، أو إذا وافق يعني كما في الاستثناء الآخر في الحديث الذي قبله: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم حتى لو أفرده، فهذا جائز. قال: وطبعا يوم الجمعة يوم عيد المسلمين، فأيضا يوم العيد يكون فيه فرح وسرور ولا يناسب فيه يعني الصيام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد، عدوا الآن، أحمد وابن معين وابن مهدي وابو داود وابو حاتم والخليلي، يعني أكثر متقدمين على تضعيف هذا الحديث، وإن كان أثبته الترمذي وابن عبد البر وابن القيم وشيخ الألباني، وأكثر متأخرين مشوا على تصحيحه، لكن الحديث الإخوة الأقرب أنه ضعيف كما هو حكم الأئمة المتقدمين. لماذا؟ لأنهم استنكروا تفرد العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه. هذا الحديث سنده فيه العلاء بن عبد الرحمن، وهو صدوق ربما وهم، عن عبد الرحمن بن يعقوب وهو أبوه عن أبي هريرة. قالوا: العلاء بن عبد الرحمن ما يحتمل تفرده بهذا الحكم المستقل في صيام شعبان عن أبيه. لماذا؟ قالوا: أبوه من تلاميذه مالك وشعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن عجلان وجمع من كبار المحدثين الرواة. أين هؤلاء عن هذا الحديث؟ هذه طريقة كانت موجودة عند المتقدمين في تضعيف الأحاديث، فيستنكرون، يستغربون: أنت من وين أتيت بهذا الحكم؟ وهو صدوق ربما وهم، فكيف تفرد بهذا الحديث؟ يعني الأمر فيه شك، قل 70% 80%، فهذا يجعلهم يستنكرون هذه التفردات، وهذه طريقة يعلون بها كثيرا من الأحاديث. وهذه الإخوة من المسائل التي بسببها يحصل اختلاف بين المتقدمين والمتأخرين، هي مسائل اجتهادية، مسائل علمية، يعني من أخذ بهذا القول أو بهذا القول له ذلك. لكن اعلم أن من طريقة المتقدمين أنهم يعلون بالتفرد كثيرا، وأحيانا حتى يختلفون ما بينهم، ممكن بعضهم يصحح بعض الأحاديث بعض التفردات، لكن يعني المسألة فيها يعني تحتاج إلى تدقيق في النظر. لكن في الحقيقة إذا رأيت أن أكثر المتقدمين مشوا على تعليل الأحاديث، تعليل الحديث بالتفرد، فهنا الأصل والله أعلم لا تتقدم عليهم في هذا الأمر، هم أعلم بهذا والله أعلم، خاصة هؤلاء الكبار أحمد وابن معين أبو حاتم، يعني يعلون مثل هذا الله أعلم. فإذا على هذا الإخوة هذا الحديث إذن لا يثبت. ولذلك الآن لو واحد قال: أنا فرطت في أول شعبان وما صمت، أريد أن أصوم بعد النصف، يقول: صم، ما عليك شيء. فبخلاف طبعا الذين صحوا الحديث يقولون هذا يحمل على من لم تكن له عادة قبل النصف، يعني واحد فرط في أول نصف يريد الآن أن يصوم، يقول: لا لا تصوم. لا، نقول ما نضيق على الناس، الحديث لا يثبت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، فمن أراد أن يستدرك فله ذلك والله أعلم. قال: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، يعني قشرة العنب، أو عود شجرة فليمضغها، نعم، أو فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب. والحديث قال: وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. والحديث الإخوة يعني ضعفه الإمام مالك حتى قال هذا كذب، وضعفه الزهري والأوزاعي ويحيى القطان والإمام أحمد والنسائي وابن تيمية وابن القيم، فكذلك أكثر متقدمين على إعلاله، يعني لأنه مضطرب، جاء من أوجه متباينة. فالترمذي حسنه وجرى على هذا كثير من المتأخرين لأنهم رجحوا سندا على باقي الأسانيد مثلا، لكن الله أعلم، مثل هذه الأحاديث الإخوة القول فيها قول المتقدمين والله أعلم. وعلى فرض تصحيحه فالأمر فيه كما قال الترمذي رحمه الله لما روى الحديث، قال: ومعنى الكراهية في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام. الإخوة لابد أن يتفكر طالب العلم في مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، من هذه الأحكام. هذا هو المقصود، أن تصل إلى مراد الشرع. والأصل في الأحكام أن تكون معللة بعلل معقولة المعنى، لأن هذا الدين دين عظيم، الله تعالى شرعه بحكمته، فكل شيء فيه لمعنى، قد تخفى الحكمة عنا وقد تظهر. لكن في مثل هذه الأحكام في تحريم صيام أيام معينة لا شك أن الحكمة فيها واضحة، فلا بد أن تتفكر في علل هذه الأحكام. يعني مستحيل أن يكون يوم السبت تحريم مثل يوم العيد، أنه يحرم مطلقاً، ما يجوز أن تصوم يوم السبت مطلقاً، هذا ما يمكن. إذا تفكرت في مقاصد الشريعة، أن يوم العيد يوم عظيم، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، فجاء الشرع بتحريمه مطلقاً بالإجماع، ما يستوي بهذا أي يوم من باقي الأيام. وإذا كان يوم الجمعة الذي يوم عيد المسلمين يعني نهي عنه على سبيل الكراهة، فما ظنك بما هو دونه كيوم السبت؟ ولذلك الترمذي ماذا يقول؟ يقول: ومعنى الكراهية في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام. لماذا؟ قال: لأن اليهود يعظمون يوم السبت، فالذي يقصد تعظيم يوم السبت، يفرد يوم السبت بنية تعظيم السبت، هذا يكره، حتى نقول يكره ما نقول يحرم. طبعا إذا كان الاعتقاد فاسدا، يعني أن يعظم اليهود، الاعتقاد هو المحرم، ولكن ما في مسلم طبعا يفعل مثل هذا. لكن إذا قصدت تعظيم السبت لأجله، فهذا يعني كما يعني نص عليه الترمذي أن هذا مكروه، والذي عليه جمهور العلماء أنه يكره إفراد السبت. طبعا هنا يكره إفراد السبت يعني لأجل السبت. طبعا المسلم ما يقوم في قلب تعظيم السبت لأن اليهود يعظمونه، لكن قد يفرد السبت، نسأله: ليش تفرد السبت؟ تقول: ما عندي أي سبب، هكذا بس. قل: لا، هذا مكروه، أنت ما تنوي مشابهة اليهود، لكن أنت الآن تفرد السبت بدون أي سبب، هذا يعني فيه تعظيم لهذا اليوم الذي تعظمه اليهود، فيكره. وهذا عند جمهور أهل العلم. طبعا الإمام مالك ضعف الحديث فلا يكره، لا يكره عنده إفراد السبت، بخلاف الجمهور، الجمهور عندهم أنه مكروه، أخذوا بالحديث. والعلماء عامة فهموا هذا الفهم، يعني أبو داود بوب على هذا كراهية إفراد صيام يوم السبت وغيره من العلماء. والتشديد في الحديث إلا فيما افترض عليكم، هذا الإخوة كما قال يعني بعض شراح الحديث، قال: فإن النهي عنه لشدة الاهتمام والعناية به، حتى كأنه يراه واجبا كما تفعله اليهود. يعني لما كان هذا أمر عظيم أن يقع المسلم في مشابهة اليهود، جاء هذا الاستثناء إلا فيما افترض عليكم، يعني خلاص لا تصوم السبت إلا في الفرض. ليس معنى هذا، ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم يحرم صيام السبت في أيام النافلة التطوع، لا، وإنما يراد المراد منه التحذير من مشابهة اليهود، فجاء هذا الاستثناء الضيق جدا إلا فيما افترض عليكم. لكن إذا ما كان قصدك أبدا إفراد السبت أو تعظيمه فجائز، صوم يوم السبت لأنه وافق عرفة أو عاشورة، أو كما قلنا إنسان مثلا عند إجازة يوم السبت كما هو عامة حال الناس اليوم، وقال أنا سأصوم السبت لأن عندي إجازة وباقي الأيام يصعب علي أن أصومها وأنا أحب أن أصوم حتى لو في الشهر 3 أيام، فما يمنع من هذا، لأن المقصد هنا واضح، ما يريد إيش إفراد السبت لأجله، وإنما عنده ظرف، فهذا جائز والله أعلم. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. خرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. الحديث حسنه الشيخ الألباني في ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة ثم ضعفه في السلسلة الضعيفة، والحديث الإخوة تحسينه محتمل والله أعلم. لماذا؟ لأن هذا الحديث جاء من طريق عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي ابن أبي طالب، مرة ثانية، عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علي ابن أبي طالب، عن أبيه، يعني عبد الله يروي عن أبي محمد بن عمر بن علي عن كريب عن أم سلمة. المشكلة في أبيه، يعني في أبي عبد الله الذي هو محمد بن عمر بن علي. محمد بن عمر بن علي بن سعد ذكر في الطبقة الثالثة ومرة في الرابعة من أهل المدينة، والذهبي قال في الميزان: ما علمت به بأسا ولا رأيت لهم فيه كلاما. قال ابن حجر: صدوق، وروايته عن جده مرسلة، يعني رواته عن علي، فلا شك أن أمانة وعدالة متوفرة، يبقى موضوع الضبط والله أعلم. يعني لما ينقل عادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فهذا يدل على أنه ضبط هذا الأمر والله أعلم، يعني يبعد أن يهم في نقل مثل هذا اللفظ والله أعلم. ولهذا تحسين الحديث يعني مقبول، يعني صاحب ابن خزيمة والحاكم وافقهم الذهبي على هذا، وافق الحاكم على تصحيحه. فالحديث هذا الإخوة تقول: كيف الآن نقول ينهى عن صيام يوم العيد حتى لا يعظم، ثم الآن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم العيد، يصوم يوم السبت والأحد، والحديث الذي قبله في نهي. فهنا الإخوة خالف اليهود لما صام السبت مع ماذا؟ الأحد، وخالف النصارى لما صام الأحد مع السبت. فالمخالفة هنا تأتي من أنه لم يخصص يوما بالصيام. المشكلة في التخصيص إذا صام يوم السبت فقط أو الأحد فقط. وطبعا هنا يوم الأحد كما ترى ما جاء فيه النهي، لكن كأنه بسبب هذا الحديث يعني إذا كان يعني المقصد وهذا لا شك أن ينهى عنه، لكن إذا خالفهم فصام السبت مع الأحد هنا خرج من يعني تعظيم أحد اليومين، وكما عرفنا في يوم الجمعة إذا صام يوم قبل ويوم بعده أيضا خرج من يعني تخصيص الجمعة والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي وصحيح ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. نعم، لأن يعني في سنده يعني مجهول. نعم، والحديث كم عرفنا الحكم الإخوة أن جمهور العلماء نعم يكرهون هذا للحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أفطر يعني في حجه أمام الناس، كما أرسلت إليه أم الفضل قدحا من لبن فشربه أمام الناس، وهذا الذي مشى عليه الخلفاء. ولأن هذا الإخوة أقوى للحاج في الدعاء، هذا مذهب جمهور العلماء. الحنفي يستحبون للحاج إذا يعني ما أعاقه عن الذكر والدعاء. قالوا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. والمسلم عن أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. هذا الحديث يتعلق بصيام الدهر. طبعا إخوة، التحريم يحمل على إذا صام الدهر بمعنى أنه يصوم الأيام المحرمة، يعني يصوم يوم العيد، عيد الفطر والأضحى ويوم التشريق، ويصوم هكذا مطلقا، فهذا لا صام ولا صام ولا أفطر، جاء فيه الوعيد. أما من سرد الصيام، إنسان قال: أنا عندي قوة وما أجد ضعفا الحمد لله، وأعطي أهلي حقهم وأصوم كل يوم، ليس فقط صيام داود بل قال: أصوم كل يوم، ما رأيكم؟ هل يستحب له ذلك أو لا؟ نعم، فالذي عليه جماهير أهل العلم أن هذا مستحب. الذي عليه جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة أن هذا يستحب ولا يكره، أنه يستحب ولا يكره. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي كما في الحديث، في بعض الروايات قال: إني أسرد الصيام، إني أسرد الصيام، أصوم في السفر، حتى في السفر بصوم، يسرد الصيام يعني يصوم كل يوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه. وكذلك هذا الإخوة ثبت عن جمع من الصحابة، هذا ثبت عن عمر وابن عمر وعائشة وأبي طلحة، صيام الدهر طبعا ما عدا الأيام المحرمة. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد أولئك من السابقين. قال ابن عمر: كنا نعد أولئك من السابقين، يعني اللي يصوم كل يوم هذا عند الصحابة من السابقين. وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، والعمومات في الترغيب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر. هذا الإخوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع لهذه الأمة، فإذا صام الدهر هذا فيه مشقة على الأمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يترك المستحب لبيان الجواز، فيكون تركه بالنسبة إليه مستحبا، ما يكون قد وقع في أمر مكروه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يترك أحيانا بعض الأعمال حتى لا يشق على أمته، مثل هذه المسألة. ونعم، مثل مثلا يعني صلاة الضحى، مثلا كان يترك صلاة الضحى أحيانا، أو يعني ترك قيام الليل جماعة في رمضان حتى لا تفرض على الأمة ويكون في هذا مشقة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يمكن أن نستدل به، والصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم أعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فعل هذا كبار الصحابة مثل عمر وابن عمر، وهو الذي مشى عليه جماهير أهل العلم. طبعا يعني بعضهم كرهه مثل إسحاق وابن تيمية، كرهوا صيام الدهر حتى قالوا مكروه، وبعضهم حرمه مثل ابن حزم، ابن حزم يحرمه، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم والله أعلم أنه لا يكره لمن قوي على ذلك. نقول لماذا الإخوة؟ لأن هذه العلة أيضا معقولة المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو لما تدرج معه حتى وصل معه إلى صيام داود: صم يوما وأفطر يوما، هذا بالنظر إلى أنه أعدل الصيام، لأنه به يحقق المسلم الحقوق التي عليه، يعني قال: إن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا. طب لو واحد قال: أنا أعطيت كل هذه الحقوق، فيجوز له. الإخوة هذا من باب التقرير طبعا فقط، لكن نحن دائما نقول لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني ممكن واحد يتحمس يقول خلاص أنا أصوم كل يوم. لا، عبد الله بن عمر نفسه كان يقول في آخر حياته: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت بصيام 3 أيام من كل شهر. فالمسلم لو يصوم الاثنين والخميس، يصوم الأيام البيض، هذا يطلع له في الشهر كأنه صام نصف الشهر تقريبا. الحمد لله. مع صيام شعبان تفطر 2-3 أيام، مع صيام محرم تفطر 2-3 أيام، تكثر من صيام في الأشهر الحرم، صيام 10 من ذي الحجة، مجموع الصيام النبوي أكثر من نصف السنة، كأنك صمت صيام داود. مجموع الصيام النبوي أكثر من نصف العام. فإذا الحمد لله، فإذا مشيت على هذا، هذا أمر عظيم. ثم إذا ترقى بك الإيمان وصمت يوما وأفطرت يوما معا محافظة على باقي هذه الأيام المستحبة، فهذا طيب، والله أعلم. طبعا في حديث ورد أن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه، هذا ضعفه العقيلي، حديث يعني عند أحمد لكن ضعفه العقيلي، وأيضا على فرط تصحيحه فيحمل على أنه يصوم الأيام المحرمة، وكذلك يعني يحمل أثر عمر الله أعلم أنه قال: كل يا دهري كل يا دهري، وقيل فلان يصوم الدهر. وهذا فيه جمع بين آثار الصحابة، لأن آثار صحيحة في هذا عن جمع كبير من الصحابة، حتى عمر نفسه كان يصوم، والله أعلم. وهذا أيضا ورد عن عمر في آخر سنتين من حياته. وسبحان الله، الإنسان إذا تقدمت به السن وشاب واقترب من الموت ما تستطيع أن تقول أفطر، يقول لك لا خلاص أنا في أي يوم أتوقع أن يأتيني الموت مثلا. تخيل إنسان بلغ به الحال هكذا، فإذا صام يوميا ما عليه شيء ويفطر الأيام المحرمة، والله أعلم. ثم قال: باب الاعتكاف وقيام رمضان. كم اللقاء؟ ما شاء الله. طيب هذا سريع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. هذا شرط عظيم الإخوة، إيمانا، يقوم إيمانا، رغبة، محبة لله، واحتسابا للأجر، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وعائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره، وهذا كناية عن اعتزال النساء، شد مئزره، وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وهذا ظاهره أحيا ليله، يعني يحيي الليل كله في الصلاة، كما ثبت في حديث أبي ذر أنه قام بالصحابة ليلة 23 إلى ثلث الليل، وليلة 25 إلى نصف الليل، قالوا: يا رسول الله لو نفلتنا ليلتنا هذه، لو صليت بنا إلى آخر الليل. فقال: إذا صلى، يعني من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم قام ليلة 27، جمع أهله ونساءه والناس، وقام من بعد صلاة العشاء إلى قبيل الفجر، حتى قال أبو ذر: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور. وكان السلف رحمه الله تعالى يقومون رمضان قياما عظيما الإخوة، خلاف ما نفعله نحن الآن. يعني في زمن الصحابة رضي الله عنهم، زمن عمر، لما أمر أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهم أن يصلي بالناس، كان الإمام يقرأ بالمئين من الآيات، وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، ولا ينصرفون إلا قبيل الفجر. تخيل الليل كل صلاة في رمضان، شيء عظيم الإخوة. في زمن التابعين نقل ابن رجب رحمه الله أن الناس كانوا يرون أن الإمام إذا قرأ سورة البقرة في اثنتي عشرة ركعة يرون أنه قد قصر الصلاة. إذا ختم 2.5 جزء سورة البقرة في 12 ركعة وهذا قصر الصلاة. هذا نقل ابن رجب في لطاف المعارف. إذن وين الآن صلاتنا؟ وذلك الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ورد في حديث ابن عباس 13 ركعة، وكان هذا في بداية خلافة عمر، ثم بعد ذلك زادوا على 11 ركعة. لماذا؟ لأن 11 ركعة صليها في 5 ساعات شاقة جدا. تخيل واحد يصلي 5 ساعات 11 ركعة، 3 ساعات 11 ركعة، ما أحد يطيق طول القيام. فمن فقه السلف أنهم عرفوا مقصود قيام الليل، كما قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه ينقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا، هذا المقصود، أن نقرأ نتلو القرآن طيب إذا كان هذا المقصود هو الإطالة في القراءة، فحافظوا على هذا المقصود أن يكون وقت الصلاة واحدا، لكن زادوا عدد الركعات حتى ما يشق عليهم القيام. يعني الوقت هو هو 5 ساعات 5 ساعات، بدل يصلوا 11 ركعة في 5 ساعات خلوها 23 ركعة في 5 ساعات، تكون سهلة، ركوع وسجود ركوع وسجود ركوع وسجود. طيب، ولهذا السلف رحمهم الله ما خالفوا الأفضل. صحيح من أطاق أن يصلي 11 ركعة لكنها طويلة، كما قالت عائشة: فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، هذا يصلي، لكن الآن ما أحد يفعل هذا. طيب، بدل هذا السلف رحمهم الله زادوا في عدد الركعات مع المحافظة على يعني طول القراءة فيها، فمثلا يختم له جزئين 3 أجزاء في 23 ركعة، طيب يكون يشابه السلف في هذا. ولذلك الزيادة على 11 ركعة لا تعتبر خلاف الأفضل أبدا، بل هذا في محافظة على مقصود صلاة الليل مع مراعاة يعني حال الناس من الرفق بهم. ولهذا يقول عطاء رحمه الله، عطاء بن أبي رباح أدرك 200 من الصحابة، يقول: أدركت الناس يصلون 23 ركعة. كيف يقال أن لا السنة 11 ركعة وما يزاد عليها؟ هذا خطأ. نقول نعم السنة 11 ركعة، لكن بشرط تريد الأفضل أن تحافظ على الكيفية كما حافظت على الكمية. أما تصلي لي 11 ركعة في نص ساعة ولا في ساعة تقول أنا سويت السنة وخلاص باقي الليل تنام أو ما تقوم، أنت تركت الأفضل في قيام رمضان. الأفضل ما دمت أنك ما تستطيع أن تطيل القيام أكثر من عدد الركعات، كما فعله السلف رحمهم الله. وما يمكن للسلف، هذه القرون المفضلة، هذا فعل الصحابة والتابعين، ما يمكن أن يفعلوا شيئا خلاف الأفضل. وهذا ورد أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، كان يصلي 20 ركعة في رمضان كما رواه ابن أبي الدنيا. طيب، قال وعنها يعني عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. فالاعتكاف سنة مستحبة باقية، والاعتكاف الإخوة أمره عظيم أيضا. نعم، أي نعم، يلزم المسجد لطاعة الله، ما يخرج إلا للحاجة التي لا بد له منها. وكما قال عطاء الخرساني: يعني مثل المعتكف كمثل عبد ألقى نفسه بين يدي سيده وقال: لا أبرح حتى تغفر لي، لا أبرح حتى ترحمني. هكذا كأنك تلازم مسجد، تقول: يا رب ما أخرج إلا وقد غفرت لي يا رب. قال وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، متفق عليه. فهذا فيه استحباب أن المعتكف يدخل خباءه معتكفه، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر الأصل يجلس في مصلاه، لكن تم في الاعتكاف صلى الفجر يدخل معتكفه ويخلو بربه، لأن هذا الإخوة من أعظم مقاصد الاعتكاف هو الخلوة. ليس الاعتكاف أنك تتعرف على فلان وفلان وتدرس الناس، لا أبدا، الاعتكاف المقصود منه الخلوة. نعم لو كان هناك شيء يسير من تعليم أو كذا لا بأس، لكن المقصود أن غالب الوقت يكون في خلوتك مع ربك في تلاوة القرآن وذكر الله جل وعلا. وطبعا وقت دخول المعتكف في الليالي يدخل في يعني ليلة 21، يعني يأتي المسجد قبل المغرب مثلا حتى يدرك ليلة 21 من أولها، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. طبعا هذا من نذر أن يعتكف العشر الأواخر، أما إذا كان الاعتكاف مستحبا فالأمر فيه سعة، متى ما تدخل فالأمر لك. قال وعنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. نعم، فهذا فيه جواز المباشرة أنه تلمس يعني رأسه وجسده، لكن لغير شهوة فهذا جائز. وصفية جاءت وجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم، حدثها ساعة، لا شك أنه صافحها وسلم عليها، فهذا جائز. قالت: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. يعني حتى قالت في لفظ: إن كنت، يعني عائشة، لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. نعم. طيب، قال وعنها قالت: السنة على المعتكف، وذكرت أمورا. طبعا هذا اللفظ عن عائشة الإخوة فيه خلاف، الذي عليه أكثر الرواة ما قالوا السنة، الأمر فيه وفيه، يعني ذكره بعض الرواة ولم يذكره بعض الرواة، ولذلك بعضهم يقول هذا ليس مرفوع. إذا قلت السنة يعني مرفوع، لكن يعني ما دام ان اللفظ فيه خلاف يعني يصعب الجزم برفعه. ذلك أبو داود لما ذكر هذا اللفظ قال: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة، جعله قول عائشة، يعني عائشة نفسها قالت على المعتكف أن لا يعود مريضا إلى آخره، فيكون لفظ السنة كما أشار الإمام أبو داود في سننه يعني فيه علة، فيكون هذا موقوف على عائشة ليس مرفوعا. لكن عائشة تمت بأحكام الاعتكاف، قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها. طبعا إخوة، لا يمس امرأة الجماع يبطل الاعتكاف، ولا تباشروهن وانت معاكفون في المساجد. بل قال بعض أهل العلم أن مجرد المباشرة بشهوة يبطل الاعتكاف لأنه يناقض مقصوده، وإن كان بعضهم صححه يعني مع الإثم إذا كان واجبا، أما إذا كان مستحبا يستأنف النية ما عليه شيء. لكن عموما ما دمت معتكف، إذا أردت أن تحافظ على اعتكافك ما تمس امرأتك بشهوة. قال: ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، تريد تأكل، تشرب، تقضي حاجتك، تغتسل، تأتي بلباسك، نعم. ولا اعتكاف إلا بصوم، هذا قول عائشة، وأفتى به ابن عباس وابن عمر وعلي. وفي المقابل علي جاءت عنه أيضا روايتين، جاءت أيضا رواية في المقابل عن علي وابن مسعود أنه ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، وهذا جاء مرفوعا من حديث ابن عباس كما ذكر ابن حجر هنا، قرأه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. نعم، الصحيح أنه موقوف على ابن عباس، أيضا هذه رواية أخرى عن ابن عباس، وجاء نحوه عن علي وابن مسعود عند ابن أبي شيبة. فالصحابة بينهم خلاف هل يشترط الصيام في الاعتكاف أو لا، هذا يتصور إذا كان في غير رمضان، يعني إنسان اعتكف في غير رمضان هل يشترط أن يكون صائما أو لا. فعائشة وابن عمر وابن عباس يقولون نعم، لا اعتكاف إلا بصوم، لأن هذا يكمل مقصود الاعتكاف. وعلي وابن مسعود يعني قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، ما دام ما في شيء مرفوع فصعب أن نشترط شيئا، فالله أعلم، الأمر فيه سعة. الأذان. طيب لو نكمل، بس تسمحوا لي نكمل بعد الأذان، يعني نأخذ يمكن 10 دقائق بعد الأذان نكمل الأحاديث، أو 5 دقائق. إذن الإخوة عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف هذا جاء عن علي بن مسعود وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، والله أعلم. قالت: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، يعني حتى لا يضطر المعتكف ويخرج يعني لأجل الجمعة مثلا. نعم والله أعلم. قرأه أبو داود: ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. نعم هذا ولا اعتكاف إلا بصوم، يعني يقصد آخره لا اعتكاف إلا بصوم، لأن كما عرفنا قوله السنة يعني فيه يعني اختلاف. كذلك الإخوة من أحكام الاعتكاف أن الاعتكاف لا حد لأقله عند الشافعية والحنابلة، لأن لم يرد تحديد في الشرع. وجاء عن يعلى بن أمية عند عبد الرزاق: إني لأمكث في المسجد وما أمكث إلا لأعتكف، إني لأمكث في المسجد وما أمكث إلا لأعتكف. هذا جاء عن يعلى بن أمية رضي الله عنه. وعن قول عمر: نذرت يا رسول الله أن أعتكف ليلة أو يوما وليلة كما في بعض الألفاظ، فقال: أوفي بنذرك. هذا لا يدل على التحديد، هذا خرج مخرج سؤال، فقال: أوفي بنذرك. فالله أعلم. وإن كان عند يعني بعض العلماء مثل الحنفية يحددون بيوم وليلة، وكذلك المالكية يعني عندهم أقوال، والله أعلم. لكن يعني الأمر فيه سعة الحمد لله، لا حد لأقله، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف لأجل التماس ليلة القدر، هذا المقصود الأعظم كذلك من الاعتكاف. ويستمر الاعتكاف العشر الأواخر، ويخرج من المعتكف عند جمهور العلماء بغروب شمس آخر يوم رمضان، وعند المالكية أنه يخرج صبيحة يوم العيد. وهذا الإخوة جاء عن السلف كانوا يستحبونه، كما عند ابن أبي شيبة قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة العيد في مسجده حتى يكون غدوه منه، فيخرج من مسجده إلى المصلى، وهذا كان مستحبا عند السلف رحمهم الله. طبعا هنا ذكرت عائشة أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة إذا أراد المعتكف. طبعا هو إذا كان الاعتكاف مستحبا الأمر واسع، إذا خرج مثلا حتى لو كان لغير حاجة ما عليه إثم، لكن ينقطع اعتكافه وإذا رجع يجدد النية. لكن إذا كان الاعتكاف واجبا مثل إذا كان منذورا نذر، فهنا إذا أراد أن يخرج لهذه الأمور يمكن أن يشترط. عند جمهور أهل العلم الإمام مالك كان يشدد في مسألة الاشتراط، أن يمنع الاشتراط في الاعتكاف، لكن في الحقيقة كنا في البداية كنا مع الإمام مالك مشدد، لكن في الحقيقة الأمر يعني واسع كما جاء عن كثير من السلف، يعني جاءت آثار كثيرة عن السلف يعني عن علي وغيره رضي الله عنه أن لا بأس أن يخرج، يعني حتى بعضهم كان يقول بدون اشتراط، هذه قربات ما تنافي الاعتكاف، لكن هو المقصود الاعتكاف لزوم المسجد، فإذا أراد أن يعني يخرج لهذه الأمور يشترط. لماذا؟ لأن إذا اشترط كأنه إيش استثنى، يعني كان يقول أنا أعتكف إلا هذه الساعات، فلا بأس، لأن هذا يرجع إليه هو، والله أعلم. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما، الحديث الذي بعده أخذناه ضمنا حديث ابن عباس، وقال الراجح وقفه، وروي نحوه عن علي بن مسعود عند ابن أبي شيبة أن ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم. نعم نعم، يعني بعضهم قال أرى يعني معنى أظن، وبعضهم قال أرى يعني بالرؤية أعلم يعني بمعنى أعلم، كلاهما صحيح، أرى أو أرى، أرى يعني أظن وأرى يعني أعلم. أرى رؤياكم قد توافقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر، متفق عليه. هذا ليس معناه أن يخرج ليلة 21، لأن هذا في ذلك العام، في ذلك العام رؤى الصحابة توافقت أنها ستكون في السبع الأواخر، فبشرهم بهذا أن هذه رؤية معتبرة. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر، وتحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، في الوتر. طبعا الإخوة دائما نقول المسلم يهتم بالليالي كلها حتى الزوجية. لماذا؟ لأن الناس يختلفون في دخول الشهر، فربما تكون الليلة الوترية في الواقع هي ليلة زوجية، والليلة الزوجية هي ليلة وترية وأنت لا تشعر. ولهذا ينبغي المسلم أن يهتم بهذه العشر الأواخر كلها. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27، رواه أبو داود، والراجح وقفه. وهذا هو الراجح، أنه من كلام معاوية ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما كان يقسم أبي بن كعب، كما عند مسلم أن أبي بن كعب كان يقسم أنها ليلة 27، وقيل له بذلك قال بالعلامة، وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها، يعني الشمس تطلع لا شعاع لها، يعني بيضاء لا شعاع لها. وهذا يقال أن أرجى الليالي ليلة 27، لكن كما قال ابن حجر هنا: وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا، أوردتها في فتح الباري، رمضان كله 30 واختلفوا على 40. نعم، يعني لا بأس أن أذكر هذا. ابن مسعود قال: من أراد أن يفوز ب أو يعني كذا قال من أراد أن يقوم ليلة القدر فليقم ليالي السنة. فظن بعض العلماء أن مذهب مسعود أن ليلة القدر خارج رمضان في كل السنة، وهذا خطأ. لما قيل لأبي قال يعني يرحم الله أبا عبد الرحمن يعلم أنها في رمضان، لكن أراد أن لا يتكل الناس. نعم. وابن مسعود الإخوة له مقصد عميق جدا، وهو ماذا؟ ابن مسعود ما يريد أن تكون العبادة فقط في رمضان وفي العشر الأواخر، بل المسلم الذي يحافظ على صلاة القيام في السنة كلها، هذا لا شك أنه من أرجى يعني أو من أعظم الأسباب لإدراك ليلة القدر. ما ظنك بإنسان يراه الله كل ليلة قائم لله ويناجي ربه؟ فإذا جاءت هذه الليلة المباركة العظيمة الله يعطيه أجرها. فهذا مقصود ابن مسعود رضي الله عنه، والله أعلم. وطبعا جاء حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر الصحابة أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين، قال أبو سعيد: وكانت ليلة 21. وجاء حديث عبد الله بن أنيس كذلك، يعني نحو حديث أبي سعيد، قال: وكانت ليلة 23. وهذا كله يحمل على أنها إيش؟ تنتقل، والله أعلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ تخيل عائشة تنتظر دعاء عظيما يناسب جلالة هذه الليلة، ليلة القدر خير من 1000 شهر، وإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. تأمل، يعني مهما عبدت الله في رمضان وصمت وقمت وختمت القرآن ختمات كثيرة، لا غنى لك عن عفو الله، بل حقيقة حالك في مثل هذا المقام العظيم أعظم ما تتمناه وتطلبه عفو الله. لماذا؟ هذا الذي يعرف الحقيقة، لأن كمال الله لا نهاية له، عظمة الله لا حد لها. فالمسلم الذي يعرف حقيقة الأمر، وما قدر الله حق قدره، يعرف أنه لن يوفي الله حقه من التعظيم والعبادة، فما له إلا أن ينكسر لله. ولهذا تختم العبادات بالاستغفار، بعد الصلاة تقول استغفر الله 3 مرات، وهكذا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال: رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. لذلك يستحب أن يكثر المسلم من الدعاء في هذه الليالي. ثم ختم باب الاعتكاف بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. علاقة هذا باب الاعتكاف ماذا؟ أنه من اعتكف أما من نذر الاعتكاف في مسجد معين هل يلزم الاعتكاف في ذلك المسجد بعينه أو لا؟ لا يتعين له ذلك إلا المساجد الثلاث، لأن باقي المساجد لا يسن أن تشد الرحل إليها. فإذا عين قال أنا نذرت أن أعتكف في المسجد الفلاني ما يلزمه ذلك، لكن إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام يجب على أن يوفي بنذره. طيب إذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي ما تيسر له، فهل يجوز أن يعتكف في المسجد الحرام بدل المسجد النبوي؟ نعم، لأنه أفضل، الصلاة فيه أفضل. وهذا كما جاء يعني عن جابر عند أحمد أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلي ها هنا، فسأله فقال صلي ها هنا، فسأله فقال شأنك إذن. فإذا الفاضل يجزي عن المفضول، كذلك في الاعتكاف، والله أعلم. هذا ما تيسر يعني إراده في يعني كتاب الصيام وكذلك قيام رمضان واعتكاف. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين وأن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.